أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث فيما أفاده السيد الخوئي رحمة الله عليه اعتراضا على المحقق النراقي في المستند. هذا من السرعة في المشي، واتضح لدينا أن النراقي استدل بالآية المباركة واعترض عليه السيد الخوئي بوجهين. بعض المعاصرين دام ظله ناقش السيد الخوئي بوجوه. الوجه الأول وجه مبنائي، فإن السيد الخوئي في مناقشته للنراقي بنى على أن صيغة الأمر ليست ظاهرة في الوجوب وضعا، وإنما ظاهرة في الوجوب عقلا. وموضوع حكم العقل بالإلزام والوجوب يتوقف على صدور أمر وعدم ورود ترخيص، والأمر في آية الاستئذان صادر، لكن حديث رفع القلم ترخيص، فلا يحكم العقل باللزوم. هذا كان الإشكال الأول للسيد الخوئي. فمن يتبنى رأي السيد الخوئي يلتزم بهذا الكلام، إلا أن هذا المستشكل يرى أنه ثبت في علم الأصول أن الأمر موضوع للطلب لكنه ظاهر في الوجوب من باب الإطلاق ومقدمات الحكمة، وعليه فلا يتم ما ذكره السيد الخوئي، لأن إشكال السيد الخوئي يعتمد على مبنى ثبت خلافه في الأصول. هذا هو الإشكال الأول، وهو كما ترى إشكال مبنائي. لكن لقائل أن يقول في المقام أنه لو كان المبنى الأصولي يقتضي ظهور صيغة الأمر في الوجوب وضعا لكان الإشكال على السيد الخوئي أوضح. لأنه إذا كان الأمر ظاهرا في الوجوب إطلاقا، أي بمقتضى مقدمات الحكمة، وواحدا من مقدمات الحكمة عدم وجود قرينة على التقييد، وفي بحث مقدمات الحكمة في بحثهم عن هذه القرينة ذهب البعض إلى أن المقصود من عدم القرينة عدم القرينة المتصلة والمنفصلة، وحديث الرفع يصلح للقرينة المنفصلة. لكن هذا المبنى خلاف التحقيق، فإذا على قول لا يتم هذا الإشكال، بخلاف ما لو قلنا بأن الصيغة الظاهرة في الوجوب وضع. هذا الإشكال الأول لا نقف عنده كثيرا لأنه إشكال مبنائي وتنقيحه في علم الأصول. الإشكال الثاني الذي يذكره السيد الزنجاني حفظه الله أنه على تقدير قبول المبنى، هذا الإشكال مهم، أنه لو قبلنا مبنى السيد الخوئي رحمة الله عليه لو قبلنا هذا المبنى مع ذلك لا نقبل إشكال السيد الخوئي، والسبب في ذلك أن هذا المبنى وإن كانت دلالة العقل على الوجوب تعتمد على ركيزتين، إحداهما صدور الأمر وهو صادر، والثاني عدم ورود الترخيص. لكن نسأل ما المقصود من عدم ورود الترخيص؟ هل المقصود عدم ورود الترخيص المتصل أو عدم ورود الترخيص المنفصل أو عدم ورود الترخيص أصلا؟ ما هو مقصودك؟ لو بنينا على حكم العقل، لو بنينا على أن الوجوب بحكم العقل، فالصحيح أن الترخيص الوارد يرفع حكم العقل إذا كان ترخيصا متصلا. والآية فيما نحن فيه نزلت في المدينة المنورة في زمن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وحديث رفع القلم نزل متى؟ في زمن الإمام الصادق عليه السلام. فعندما نزلت الآية كانت كلا الركيزتين متحققتين، صدر أمر ولم يرد ترخيص. إذن المسلمون الأوائل بناء على مبنى السيد الخوئي كانوا يؤمنون بالوجوب، فإذا عملوا على أساس الوجوب لعقود من الزمن فعندما يأتي حديث الرفع يكون هذا من تأخير البيان عن وقت الحاشة. إذن صار واضح الإشكال. يعني لو سلمنا أن الوجوب يستفاد من حكم العقل وأن العقل يحكم إذا ورد ترخيص, إذا ورد أمر ولم يرد ترخيص. فإذا في أكثر من 5 عقود كان يصدق صدر أمر ولم يرد ترخيص. فإذا في أكثر من 5 عقود كانوا المسلمون بحسب مبنى السيد الخوئي يستفيدوا من هذه الآية حرمة نظر الصبي والصبية إلى العورة. فإذا لم يكن الحكم الواقعي هكذا فهذا يكون تأخير البيان عن وقت الحاجة, وإلا لعلينا أن نحمل حديث الرفع على النسخ, وهذا لم يلتزم به فقيه. يعني أنه في 50 سنة الأوائل هكذا كان الحكم الواقعي, في زمن الإمام الصادق ماذا؟ نسخ هذا الحكم الواقعي, وهذا لا يلتزم به فقيه. نعم
أقول حتى على بقية المباني غير مبنى الشيخ هو إن كان لم يرد ترخيصه حتى على بقية المباني
قول على مبنى الوضع. الآن نشوف هذا الإشكال الثاني للسيد الزنجاني. الإشكال الثالث أنه لو سلمنا أن الأمر بالاستئذان في الآية الشريفة لا يدل على الوجوب لوجود حديث الرفع, وقطعنا النظر عن الإشكالين السابقين, لكن للآية ذيل يدل على الوجوب وضعا وليس بحكم العقل, فماذا تفعل به أيها السيد الخوئي؟ ملتفت لي صورة الإشكال. الآن السيد الخوئي وين بحث؟ بحث في صيغة الأمر وفي مادة الأمر. أما لو جاء مثلا لو جاءت آية أو رواية تقول يجب, هذا نقول يدل على الوجوب بالعقل أو بالوضع. أمرتك أو إفعال, هذا الذي وقع في أنه يدل على الوجوب وضعا أو إطلاقا أو عقلا. أما لو وردت الآية بلسان يجب عليكم كذا وكذا, هل أحد يقول أن يجب تدل على الوجوب عقلا؟ أبدا, وإنما تدل على الوجوب ماذا؟ وضع. حرمت عليكم أمهاتكم تدل على الحرمة ماذا؟ وضعا, وهي نص في الحرمة. في ذيل الآية جاء قوله تبارك وتعالى 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. توضيح المطلب, الآية حددت 3 أوقات أطلقت على هذه الأوقات 3 أنها عورة, وهي فترة وضع الثياب عادة. ثم قالت ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. هذا التعبير فيه منطوق ومفهوم. منطوقه نفي الجناح بعد هذه الأوقات الثلاثة، هذا مفهومه. الآية ماذا تقول؟ ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، هذا هو المنطوق. المفهوم أنه في الأوقات الثلاثة يوجد عليكم وعليهن جناح. الجناح أصلها كلمة فارسية جناه، عربت صارت جناح. فإذا كان المفهوم يقول هذا الفعل فيه جناه، يعني فيه ذنب، فيه عقوبة، فهو محرم. فالآية بحسب مفهومها تدل على ثبوت العقوبة في هذه الأوقات الثلاثة، وهذا نص في وجوب غض النظر وفي حرمة النظر، وليس بدلالة العقل، حتى نستعين بالمبنى الذي ذكره السيد الخوئي. وبعبارة أخرى، مبنى السيد الخوئي أين يتم؟ فيما لو كان الدال على الحكم هو الصيغة فليستأذن، فنقول هذا بحكم العقل يدل على الوجوب، لكن باعتبار حديث الرفع ترخيص فلا يحكم العقل بالوجوب. أما في المفهوم الذي يدل على وجود جناح فحينئذ هذا يدل على الحكم وضعا. هذا غاية ما يمكن أن نبين هذا الوجه الثالث بحيث يظهر أنه قوي. صار واضح؟ فهذه إشكالات ثلاثة سجلها السيد الزنجاني رحمة الله عليه على السيد الخوئي. باعتقادي فيما أفاده كل من السيد الخوئي والسيد الزنجاني نظر، كلاهما فيه نظر، مع قطع النظر عن الإشكال المبنائي. نوافق السيد الخوئي على مبناه، لا نوافقه، هذا بحثه في علم الأصول، مع قطع النظر لا نريد أن نشكل مبنائيا، وإنما الكلام كل الكلام فيما نسبه السيد الخوئي إلى النراقي. السيد الخوئي ماذا نسب إلى النراقي؟ أن النراقي يقول الآية لا تدل على وجوب الاستئذان، عفوا، السيد الخوئي نسب إلى النراقي أن الآية تدل على وجوب الاستئذان وتكون مخصصة لحديث رفع القلم. شهد دعوة السيد الخوئي كان حسب ما نسبه إلى النراقي. هذا في الواقع لم نجده في كلام النراقي. عبارة النراقي في المقام، نص الكلام الذي جاء في المستند هكذا يقول: وأما مع التميز فلا يجوز نظرهم إلى العورة للأمر باستئذان الذين لم يبلغوا الحلم في الآية عند العورات الثلاث التي كانوا يضعون فيها الساتر للعورة. كما تلاحظ في هذا النص لا يوجد كلام عن كون الآية تخصص حديث الرفع أبدا، وإنما الكلام نفي جواز نظر المميز إلى العورة معللا ذلك بالأمر بالاستئذان. يمكن أن يكون مقصود النراقي هذا، أن الآية الكريمة غاية ما تدل عليه أنه ليس للبالغين الآباء والأمهات أن يمكنوا غير البالغ من الدخول عليهم، لكن هذا اللسان جاء بلسان أمرهم بالاستئذان، فاللسان لسان أمر بالاستئذان لكن واقعه لا تأذنوا لهم بالدخول عليكم. فلا يوجد ما يقتضي حمل كلام النراقي على أن الآية مخصصة لحديث رفع القلم، خصوصا مع تصريح جمع من العلماء أن حديث رفع القلم لسانه آب عن التخصيص. فإذا وخصوصا مع وضوح أن من الشرائط العامة للتكليف ما هي؟ من الشرائط العامة للتكليف البلوغ والعقل، من الشرائط العامة ومن واضحات البحث الفقهي. فمن أين نحمل كلام النراقي أن هذا تكليف لغير البالغ وبه يخصص حديث الرفع؟ فإذا لم يثبت لدينا أن المحقق النراقي يرى أن الآية مخصصة لحديث الرفع كي نشكل عليه بالإشكالات التي ذكرها السيد الخوي رحمة الله عليه. هذا ما يرتبط بكلام السيد الخوي. أما ما يرتبط بكلام السيد الزنجاني فالإشكال الأول مبنائي، له أن يختار ما يريد وبحثه في علم الأصول. أما إشكاله الثالث وهو الأخير، فالنظر فيه من جهتين. أولا جعل الآية تدل على الحكم وضعا لأن الجناح في العربية مأخوذ من الجناح في الفارسية، أين هو الدليل على ذلك؟ لماذا لا يكون الأمر بالعكس؟ أن جناه بالفارسية مأخوذة من جناح بالعربية، لم يثبت هذا الشيء.
واخفض لهما جناح الذل.
نعم،
يعني ما يصح المعنى دائما واخفض لهما جناح الذل، يعني معصية الذل، يعني
ذنب الذل. اي نعم، فنفي الجناح في اللغة العربية أمر شائع عند العرب قديما، ونزل به القرآن الكريم. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية أنه لا نسلم على تقدير قبول أن الجناح بمعنى العقوبة والجناه، لا نسلم الدلالة الوضعية، لأن دلالة الآية على ثبوت الجناح بالمفهوم، والمفهوم مدلول التزامي وليس مدلولا وضعيا. وفي بحث المفاهيم قرأنا أننا نحتاج إلى توصيط الإطلاق ومقدمات الحكمة، وما كان كذلك لا تكون دلالته وضعية. نعم، لو عبر بلفظ عليكم جناح له وجه، لكن هذا استفدناه نحن، وجود الجناح استفدناه من المفهوم. فالوجه الأخير الذي ذكره السيد الزنجاني واضح البطلان بالبيان المتقدم، بقي الوجه الثاني نبحث عنه غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.